السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الخاص والمبارك مع أسد السنة في هذا العصر، الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا بك أستاذ أحمد، سطر الله عليك وبارك في عمرك، أسأل الله يحفظك.
تقلما مني رب العالمين. بداية قبل ما نبدأ هذا اللقاء اللي هيكون ساخن وإن شاء الله كلنا نستفيد منه، جموع المشاهدين في العالم العربي يستفيدوا منه بإذن الله ونحقق فيه العزة
اللهم
بإذن الله إن شاء الله. بداية كل المشاهدين بيسألوا في رمضان خارطتنا إيه بإذن الله. أولا عاوز أوضح أن احنا هنكون برنامج يومي، طبعا هنقول الموعد في قبل رمضان إن شاء الله، اسمه الصراع الكبير.
أين
هيكون يوم إن شاء الله هنتكلم فيه. فضل الشيخ الزغبي هيشرح من بدء خلق بقى آدم وعداء الشيطان له.
أيوة صحيح.
تمام. في فقرة تانية فضل الشيخ برضو
يعني هيبدأ الصراع الكبير بين الشيطان وبين آدم، ثم بعد ذلك مداخل الشيطان لإهلاك بني آدم، ثم بعد ذلك ضحايا الشيطان في كافة الأمور، سواء في النواحي العقدية، في الانحرافات العقدية، في الكفر، في الشرك، في الزنا، في النصب، في الإجرام، في الرشا، وكده حاجات تبكي القلب. يعني أنا لما بجلس لوقت أستاذ أحمد على السلسلة دي وبراجع فيها حفظا أقسم بالله أقعد أبكي وأنا أشغل فيها، أبكي فعلا لما يفعله الشيطان فينا ونحن في غفلة. فعلا الكل محتاج له، الرئيس محتاج لها، الوزير محتاج له، الملك محتاج لها، الأمير محتاج له، العامل محتاج له، الزارع محتاج له، الصانع محتاج له، الشاب محتاج له، المراهق محتاج له، المراهقة محتاجة له، كله محتاج عشان يفوق ويعرف عدوه حقيقة. وأسأل الله.
طب الفقرة اللي هنخصصها بقى فضل الشيخ اللي هي المسابقة، فقرة المسابقة
احنا والله قال الخير اتصلوا عليه الله يجزهم كل خير وقالوا يعني احسن من العام الماضي، لا احنا عايزينك تعمل مسابقة كبيرة خيرية، سؤال يومي نعملها كل خمسة ايام، الحصاد بتاعها في
نعملها في اخر يوم مثلا في برنامج الصراع الكبير،
كل خمس ايام يوزع سؤال. هيكون فيه يعني مفارش للعروسين، هيكون فيه الله يعزك جنيه ذهب، هيكون فيه ان شاء الله 400 ناس وعدد بعمره، هيكون فيه توزيع مكتبات كامله دينيه، يعني ان شاء الله الله يتقبل
ان شاء الله باذن الله. دي هتبقى فقره ان شاء الله في برنامج الصراع الكبير. دلوقتي يا فضيله الشيخ، ما يجرى في مصر الان في التحرير، في روكسي، وفي الفتح، في شارع رمسيس، ومؤخرا في العباسيه ما حدث بالامس، الحرب الاهليه، ثوار والله اعلم في منهم مين مع أهالي كانوا بيدفعوا عن التكسير وعن وساعتك شوف طبعا وسائل الإعلام الحذف بالطوب واتهام المجلس الأعلى أنه أطلق النار، رغم أنه هو كان أنا كنت واقف في الجمهورية بالأمس وقت المظاهرة هو بيحاول يفرق عشان ما يحصلش أي شيء. نعم. لم يطلق النار على أحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أخشى ما أخشى، أنا بقولها مرة ثانية والتاريخ سريع والكل هرى النتائج، أخشى ما أخشى، أخشى ما أخشى أن يكون التحرير مصدرا لإسقاط نظام فاسد مجرم، وأن يكون أيضا مصدرا لإسقاط مصر بالكلية. أخشى ما أخشى أن يكون التحرير مصدر خير ومصدر شر، فجعله الله سببا، يعني جعل من فيه سببا لإزالة الطاغوت بفساده وأزلامه ورجاله وطغيانه وخرابه ودماري. لكن أخشى من الفوضوية التي عمت كثيرا من الشباب أن تتحول إلى نيران وأن يكون الشباب قد لعبوا بهذه النيران، وأخشى أن تحرق الكل والعياذ بالله جل وعلا. وأعلم أنني وقفت على أسرار ووقفت على أدلة ووقفت على أمور عظيمة جعلتني أفكر ألف مرة فيما يجري في هذه الأيام، ومصر مستهدفة من حيث إحداث فوضى عارمة وإرباك للبلدة من سقفها إلى فرشها، فضلا عن الثورات الخلاقة عقب الثورة الناجحة، الثورات الخلاقة
والمظاهرات الفئوية،
ما هي ثورات خلاقة على أساس الفوضوية تنتشر في كل مصر. من تشاضي على المجلس الأعلى، من تشاضي على الحكومة، من تشاضي على كيت، وكل يوم خروج وكل يوم كذا، ومظاهرة ومظاهرة مضادة، مظاهرة مظاهرة مضادة، والدولة تبقى لعبة في إيد مجموعة من الغلمان يحركوننا كيف شاءوا، حط ده شل ده، عايزين ده مش عايزين ده، إلى آخر هذه الأمور الفوضوية. بعد ذلك تظهر الأطياف، الأطياف النصارى تطلع لك وإحنا عايزين كذا، يطلع لك البهائيون واحنا عايزين كذا، يطلع لك القديانيون واحنا عايزين كذا، يطلع لك مع احترام الروافض واحنا عايزين كذا، يطلع لك المنحرفين عقديا واحنا محتاجين كذا، ويتسلح بعض هؤلاء. في النهاية مشروع الشرق الأوسط الكبير من خلال الثورات الخلاقة بتقسيم مصر والمنطقة العربية والعياذ بالله جل وعلا. وهذا ما أخشاه، اللي بيلعبوا بمصر الحين وبعواطف المصريين وبمشاعر المصريين جهلة، جهلة حقيقة، لأن البلد في انهيار. البلد أنا بقولها صراحة لأهلي أهو، البلد إلى الهاوية. يعني أنا جلست مع مسؤول كبير جدا قال لي يا شيخ زوبي أنا حضرت 67 ورجعت ماشي من أكبر الموجين في الرأس في الروس الحين، ورجعت ماشي من الهزيمة والنكسة إلا أنا شايفه الأيام اللي جاية والحين أسود تماما من اللي أنا شفته في 67 لو أن الأمر بقى على هذه الصورة. ليه؟ لأن في أصابع كثيرة جدا، أصابع من دول عربية بتلعى، أصابع من دول خارجية بتلعى،
يعني في أصابع من دول عربية مش بس أنا قلت المشاهدين أن حضرتك هتنفرد بحاجات
النهاردة، من دول عربية أصابع بتلعى وأصابع من دول خارجية بتلعب وأجندات خارجية بتلعب وأتباع مشروع برنارد لويس بيلعبوا بقوة،
اللي راحوا تجربوا
على إحداث ما يسمى بالثورات. يعني أنا مش عايز أقولك يعني اللون هكذا، لا، بإحداث الثورات اللا عدائية وتدربوا عليها على أساس يعيدوا لهؤلاء منظمة الشرق الأوسط الكبير. هم دول اللي بيلعبوا في البلد الحين، دول اللي عاملين ضغوط حتى على المجلس العسكري من بعيد. بصراحة البلد دي إما أن تكون القبضة فيها من حديد حتى نتزن مرة أخرى بعد هذا الإرباك وبعد الفوضى، وإما أن البلد إلى الهاوية. بمعنى مصر الوقت وأنا سائل النهاردة بقت خسران القيمة لغاية الحين من 25 إلى اليوم 121 مليار. لسه باقي نسبة قليلة جدا ومصر تعلن إفلاسها، ولو أعلنت مصر إفلاسها يا أستاذ أحمد هيجي لك الضغط من صندوق النقد الدولي إلى آخره. في الحالة دي اعمل سياسة تقشف، هتلاقي الرغيف ده مثلا بعشر جنيه، هتلاقي كيلو لحمة ب 500 جنيه إلى آخره. إذا كانت الناس بتاكل في نفسها الحين ساعتها بدل ما يبقى أربعة أو عشرة أو عشرين عن العصابة، لا، تبقى عصابات منظمة.
على فكرة وسائل الإعلام التانية ما بتذكرش هذا الكلام
أبدا شيء،
لكن أنا إحنا اعتدنا وحضرتك فعلا أنا اعتدت بتكون صريح وواضح، فالشباب ينتبهوا لكلام فضيلتك.
أنا عايز حتى العلمانيين
اللي
أنا بتكلم عن المغالين منهم، مش بقول كلهم، المغالين منهم، أنا دايما بقول يساووا خيانة حماقة حقارة، خيانة حماقة حقارة. واللي عنده ذرة فيما أقوله خطأ الحين، أنا بكلم عن المغالين ما قلتش كلتهم عشان ما حدش يقول لك أنا برفع مش عارف إيه.
طيب أستاذ محادك ده صحة على كلام فضيلتك، المجموعة بعض البعض منهم مش بقوله كل اللي كانوا متوجهين بالأمس امبارح ماشيين من شارع رمسيس جايين من التحرير، شارع رمسيس العباسية، وصلوا العباسية، شو بقى ده يؤكد على إن معظمهم من العلمانيين. بص بقى فضيلتك، اللي لابسة من جيب
أي نعم،
واللي لابسه مش عارف ايه، واللي عامله لي شعر نظام، دول شباب الثوره اللي احنا كنا شفناهم في 25 يناير. استحاله.
خلاص المساله، حتى ولو رايت هؤلاء، مع احترامي، حتى لو رايت هؤلاء اللي على خطا ويدمر في البلد، يدمر 80 مليون لا ده يولع يتحرق،
صح،
بس ما يدمرش 80 مليون، لان مصر لو دمرت المنطقه العربيه برمتها دمرت ايضا. فاحنا الحين نكون عقلاء جدا، خاصه بعد ما انكشفت اللعبه. ولذلك انا منتظر تسالني بقى يا استاذ احمد، لان انا بقول اهو مصر متجهه لو يا جماعه، مصر لو سقطت اقتصاديا ستسقط دينيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وصحيا وعسكريا، لان الناحيه الاقتصاديه عمود كل شيء. بمعنى اقربها الاهلي، لو راجل فقير جدا يعني كان مستور بس فلس، لا يقدر يود ولاده يكشف عليهم عند أطباء ممكنين، ما يقدرش يعملهم جراحات عند أطباء ممكنين، يبقى فقدوا العامل الصحي، يبقى خلاص اللي يمرض يموت. الأمر الثاني، ما يقدرش يود مدارس راقية أبدا، فقد العامل الثقافي والعامل التعليمي. ما يقدرش يسلح نفسه للقاء الآخرين والعيدة على الإطلاق، لأنه ما يمتلكش المال. في النهاية الفقر هذا يولد دمار من السقف إلى الفرش. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يستعيذ بالله من الفقر بعد الكفر. ولذلك مصر تضرب الحين اقتصاديا. أنا عايز أديك مثال بسيط. أنت فاكر بعد الإرباك ده وبعد الانهيار الاقتصادي اللي في مصر ده وبعد الخسائر اللي بالمليارات اللي يوميا خسائر بالمليارات, انت فاكر ان الاسعار تبقى على حالها كده؟ لا, ده هي الحكومة قاعدة تدعم, بتدعم السلع, بس بتدعم ازاي؟ بديون قاعدة تدعم عشان سعر السكر ما يرتفعش, سعر الزيت ما يرتفعش, سعر الرز ما يرتفعش, بتدعم كله من خزينة الدولة من البنك المركزي, وفي النهاية ضيف مليارات جديدة الى الدين في بالنسبة للناتج العام بالنسبة لمصر. احنا قاعدين نغرق ومش فاهمين اي حاجة, وقاعدين نستعرض قبل بعض ونبين لبعض بطولات بعض على مين, ذلك اشبه بمن يستعرض على امه, ده بلدي ارضي. لا, واللي هيكسب في النهاية خدها مني, اليهود الامريكان غير المسلمين,
والعياذ بالله. ندعو الله ان
اسأل الله ان يمكن لهم ابدا.
اللهم امين يا رب العالمين. فضل الشيخ, المنطقة دلوقتي ومحك فيها من مؤامرات
حقيقة,
والمشروع اللي فضلتك قلته طبعا تقسيم الشرق الأوسط. أيوة, كلامكم منتهى.
أنا أول مرة أقوله, أنا بصراحة ما كانش أمنيتي وفي وقت زينا بالذات, بس أنا استخرت يعني 3 مرات بصراحة, ما عدتش قادر على الإطلاق, لازم أنا أحذر وبين وأقول لأهلي يا جماعة كان المفروض أديكم مادة روحانية الحين ونبكي ونغسل صدورنا, لكن لازم نفهم الأمور, لازم نفهم الأمور. اسمع يا سيدي, المشروع ده جاي من نتاج واحد اسمه برنارد لويس. وانا عايز العلمانيين اللي ينكر عليه الحين يتفضل يقرأ ويعرف,
يتصل على الهواء.
ما يقرأه اصلا, ما يقرأه, ما احقر من ان يتصل على الهواء. المهم برنارد لويس, اسمعها مني يا استاذ احمد, الراجل ده شفتك وانتو ايه اللي هو سبب في كل الخزعبلات اللي نشافها في المنطقة العربية والإسلامية وبينها للناس, وهكشف المخطط كامل. الراجل ده مستشرق بريطاني الأصل, لأنه كان أستاذ تاريخ في جامعة لندن, خلي بالك, مستشرق في الأصل بريطاني الأصل, يهودي الديانة, صهيوني الانتماء, أمريكي الجنسية. تعرف تعدي لي دول؟ انا عايز كل المشاهدين الحين يركزوا معايا, شوف الراجل جاب كوكتيل قد ايه. اول حاجه هو بريطاني الاصل, بريطاني الأصل. من الاصل هو بريطاني, يهودي الديانه, رغم انه بريطاني مش نصراني, لا ده يهودي خلاص على الاعتقاد اليهودي, خد يا صهيوني الانتماء, انتماءه حتى مش لليهودي ولكن للصهاينه اللي عايزين القضاء على المنطقه العربيه والاسلاميه, امريكي الجنسيه, جنسيته الحين
امريكي.
شفت جامعه قد ايه من الاطياف, يبقى مستشرق بريطاني الاصل,
بريطاني يهودي,
يهودي الديانه, صهيوني الانتماء, امريكي الجنسيه, اسمه ايه تاني؟ برنارد لويس, عشان يبقوا فاهمين اللعبه جدا. الراجل دي عمل في جامعه لندن استاذ للتاريخ, كان استاذ للتاريخ, التاريخ ايه؟ قال لك تاريخ الشرق الاوسط وافريقيا بالذات. الرجل ده حاقد لانه يهودي قذر منحط, عمل ايه بقى؟ يشوف كل شيء ممكن يشوه الاسلام ويقول ان دي الصوره الاسلاميه, يعني كتب عن جماعه الحشاشين والطائفه الاسماعيليه وعن الروافض, وكتب عن الباطنيين وعن القرامطه اللي هم كانوا بينقروا بطون النساء معاه ذكره ويذبحوا اهل السنه ويروحوا في الحج يذبحوهم كده علانيه, واللي يتغذوا برؤيه الدماء ويجمع الولد امه ويجمع الولد اخته ويجيزوا فعل المحارم, والباطنين اللي عملوا المصائب كلها في الامه الاسلاميه والشيعة, وادى الصوره دي في دراساته الكامله في لندن, حتى اعتبر انه المستشرق صاحب التاريخ للمسلمين في كافه ارجاء اوروبا وامريكا. اتخذوه كده, ده المرجع الوحيد. ليه؟ بسبب الحقد والغل وتشويه الصوره الإسلامي. وصلنا لكده يا أستاذ أحمد. طيب بعد كده هذا الرجل كتب عنه ديك تشيني نائب بوش الإبن, كتب عنه رسائل بأنه أفضل كيت وأنه أحسن مستشرق وأنه المرجع لأمريكا بأسرها في التاريخ عن منطقة الشرق الأوسط وعن أفريقيا خاصة إلى آخره. ومش كده وبس, ديك تشيني في 1/5/2006 ألقى خطابا كاملا كرم فيه برنارد لويس, مش كده وبس, وأعلم فيه أنه من اللحظة مستشار لوزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط. لشؤون إيه؟
الشرق الأوسط.
الشرق الأوسط. نمشي خطوة بخطوة. الراجل دي هو اللي وضع أول استراتيجية لغزو العراق. أديك حاجة يعني أنيل من دي. سامحوني بقى في المصطلحات النهاردة. الراجل دي ساعة ما الطيارة اصطدمت بالمركز الاقتصادي العالمي، كان هو وبوش وديك تشيني
مركز التجارة العالمي،
اللي هو مركز التجارة العالمي ما احنا بنسميه مركز الاقتصاد العالمي، كان هو وديك تشيني وبوش في مكان واحد، وده طلع التصريح من الثلاثة في مكان واحد، يعني شوف علاقته قد ايه بالبوش الابن وكان كذلك ببوش الاب، وبديك تشيني على اساس اللعبة تكون كاملة في اختلاق مثل هذا الامر لتشويه صورة المسلمين ولتمزيق المنطقة الإسلامية بأسرار أفيه مبرر. وده اللي خلى الناس تقول إن فيه لعبة، إن أمريكا متفقة تماما مع الكيان اليهودي في ضرب مركز الاقتصاد العالمي اللي هو التجارة العالمي، وإن اللعبة من قبلهم هم وليست من قبل الإسلاميين. خلي بالك من الحتة دي، ودي هي المعتقد الأول عند الأمريكيين على فكرة، عند الأمريكيين. طيب، لذلك هذا الرجل صاغ مبررات حاجتين، حاجة اسمها الإرهاب الإسلامي وحاجة اسمها صراع الحضارات، هو اللي صاغ الاثنين دول، صراع الحضارات والإرهاب الإسلامي. ولذلك هو الذي خطط لعملية العراق وزين لهم كيفية دخول العراق في أقدر ما يكون. تعال اسمع معايا كده، في مقابلة أجرتها وكالة الإعلام مع راجل ده لويس اللي هو برنارد لويس في 20/5/2005 قال الآتي بالنص، أنا نقلتها بالنص والزحف، قال إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضيرهم.
ده قال ده في بيان؟
ده في خطاب يا مولانا، في خطاب عام، أنا بقول لك هو في وكالة إعلام في التاريخ 20/5/2005 أجرتها معاه وكالة الإعلام الأمريكية اللي هي التابعة لوزارة الدفاع. شوف أنا بقول لك بالنص، قال إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضيرهم وهم كالهنود الحمر، يعني يجب نقضي عليهم زي ما امريكا قضت على الهنود الحمر. شوف الله، واذا تركوا لانفسهم لو سبناهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشريه ارهابيه تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات. مش كده وبس، يوم جايب الحل في الخطاب قال ايه، ولذلك فان الحل السليم للتعامل معهم هو اعاده احتلالهم لكن بشكل اخر. عارف المندوب السامي؟
ايوه،
هو اللي يحط الطشت عندنا والطشت يحكمنا، يحط الطشت في اليمن والطشت يحكمهم، يحط الطشت في كل دولة عربية والطشت يكون تابع لهم بنفس السياسات، على الاقل ما يفقدش جندي عندك في جهاد في سبيل الله، ما يفقدش اقتصاد عندك، لا بسرقك وحطت لك حرامي من عندك، خلاص كده. المهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم، شوف كان اللي جاي دي، وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتهم الاجتماعية. اول حاجة تدمير الثقافة الدينية، يعني ايه؟ نقول لا، تقول لي مصر إسلامية، لا لا لا، فعش مصر إسلامية،
مصر علمانية،
لا 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 لا، ده حقوق المواطنة للجميع وكيت، لأنك كده بتفرق وانت بتميز، ودكيت لا هنطالب بحماية يهودية، هنطالب بحماية أمريكية، ما ينفعش كلام ده، لا النصراني والمسلم واليهودي وكيت شيء واحد، لا احنا أولاد وطن واحد، أنا والقبطي أولاد وطن واحد.
صحيح
صحيح، وله حق وله عندي كل شيء وله مني البر والقسط والإحسان، إنما تقول لي أذوب هويتي عشان ده أنا الأكثرية، ما ينفعش. يعني أمريكا هي أمريكا الأكثرية فيها نصارى، هل ترضى أمريكا لمحمد الزغبي أن يقود أمريكا أو لرجل مسلم؟ لا يمكن تذوب هويتها النصرانية على الإطلاق. بريطانيا تسمح لحاكم مسلم؟ لا يمكن على الإطلاق. فرنسا لا تسمح، إنما عندنا يسمح. شوف اللي جاي، شوف قال إيه، وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور، إن هي اللي تقوم بهذا الدور، فإن عليها أن تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية السابقة في استعمار المنطقة العربية. يستفيدوا، تعالوا كنتوا بتجندوهم على بعض إزاي، تاخذوا المرشدين إزاي، تخلوهم مخبرين على بعض إزاي، تكسبوهم مكاية إزاي، توقعوهم في بعض إزاي، تخلوهم زي الغنم يأكلوا في بعض إزاي، تخلوهم شوية فوضويين يعبثوا ببلدهم إزاي، وهكذا. شوف اللي جاي، قال لك إيه، لتجنب الأخطاء والمواقف السلبية التي اقترفتها الدولتان. ثم عقب قائلا إنه من الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية ومذهبية حتى يكون هناك تناحر وينشغلوا ببعضهم ولا يفكروا في تدمير حضارتنا. يعني خلي المسلم يشغلوا بشيعي، سني يشغلوا بشيعي، سني يشغلوا بهائي، سني يشغلوا بقدياني، سني يشغلوا بكيت، خلاها كلها ولعة.
اللي فضلتك بتقوله ده الناس بقى مركزة، ده اللي بينفذ دلوقتي
تماما
في الوقت الحالي
تماما.
الشيعة خارجين بمظاهرات كل شوية، خدت بالك عندك ازاي؟ المنحرفون عقليا خارجين بكده، البهائيون عايزين نفسنا، القديانيون عايزين نفسنا، وانا اغلي ده بلدي اسلامية. انت خرجت من الاسلام البهائي يبقى ارتديت،
صحيح،
طبقا لفتوى الازهر، طبقا للمجامع الفقهية، طبقا لهيئة كبار العلماء، انت ارتديت، شغلتيني بيك. وبعدين يوما ما تقول لي مصري انا عايز امسك رئيس، ما ينفعش، لانك كافر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يشغلنا ببعض، ناكل في بعض، ويبقى التحرير ده كل يوم، دول طالعين ودول نازلين، دول طالعين ودول نازلين، دول يشبكوا في دول وياكلوا ببعض، والبلد معطله، لا فيها اقتصاد ولا فيها بيع ولا فيها شراء ولا فيها تجاره، وفيها فلس، ومن الناحيه العلميه صفر، ومن الناحيه الثقافيه صفر. ونقعدوا للمصريين هم فين؟ هم ما بنحكش على بعض. مصر في الوقت ده كان يجب تكون زي اليابان بالظبط من يوم تحريرها. مصر اللي هي عريقة وصاحبة حضارة متخلفة في كل الميادين يا شيخ، متخلفة. الدول البسيطة اللي من 30 سنة كان يسطوا بعضهم على بعض في إخواننا عند في الخليج، وكانش عندهم أي شيء ولا ثقافة، تعاملهم بالكمبيوتر الحين. مصر بسبب النظام السابق خلانا متخلفين اجتماعيا، متخلفين ثقافيا، متخلفين صحيا، متخلفين علميا في كل شيء. العبقري اللي يطلع من مصر ما كانش له إلا أحد ثلاثة، يا يتسجن، يا يجرى له جنون يضايقوه ويتعبوه، يا يسفروه من البلد. اي طاقه او اي انسان ناجح كان لازم مصير واحده من ثلاثه دول. طب الوقت بقى ناكل في بعض، هي دي المطلوبه معي. المهم يشغلونا ببعض على اساس اليهود يكونوا مستقرين جدا في تل ابيب، واحنا اللي بناكل في بعض، واليهود قدام العالم دولة ديمقراطية، دولة محترمة،
ويطلع يقولوا بيان
لا هم... كمان وبتقولوا ان اليهود بيعملوا، طب احنا اهو هم اللي بياكلوا في بعض اهو، هم اللي بيدبحوا
في بعض، ويطلع يعمل بيان يقول ان هم بيستنكروا الاحداث الان
طبعا امال ايه ده يهود. المهم في النهاية ختم بقوله: ويجب ان يكون شعار امريكا اما ان نضعهم تحت سيادتنا او ندعهم ليدمروا حضارتنا. يعني بقولهم اختاروا حاجة من اثنين، يدمروهم يا هم لا يجوا يدمروكم، خدت بالك معايا ازاي؟ المهم ولا مانع في التوصيات بقى، ولا مانع عند إعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية. يعني ايه؟ ابعت هات شوية شباب من مصر بنعلمهم الحياة الديمقراطية، عايش شوية كده بعلمهم واللي حصلت. وهذكر لك اسم المنظمة، بس مش هذكر اسم الأفراد انهم لمعين جدا، هدخل في متاهات مع الشيعة والنصارى وكده، ادخل في دول كان مش ناقصة. المهم يبقى داخل لك من خلال دي اللي بتحمل ثلاث معاني: الإخاء، المساواة، العدالة. مجموعة تروح تتضرب في صربيا برضو على يد أمريكيين، مجموعة تتضرب في بريطانيا على يد أمريكيين، مجموعة تتضرب في إنجلترا في أمريكا على يد برضو أمريكيين، على أساس كيف يديروا الصراع وياخدوا الضوء الأخضر وإحنا معاكم، خدت الحركة زي، ويقعد يعمل لك بقى كل شوية بلبلة، نريد إسقاط المجلس العسكري، نريد إسقاط الحكومة، كل يوم بلبلة.
هو النهاردة فضل شيخ المجلس الأعلى طلع بيان، ويمكن نزله النهاردة لبعض الفضائيات والتلفزيون المصري، البيان ده نزل أن هناك أجندات خارجية أو قوى خارجية تحاول الآن تسويق صورة المجلس العسكري.
مش كده وبس، مش المسجل، لا لا لا، ده القضية كده تحذبي، موضوع أكبر من ذلك. هي المجلس العسكري بيتخذوه ذريعة ليه؟ يقول لك ممكن ننجح في إلهاب مشاعر الناس على المجلس العسكري. في الحالة دي لما نيجي نصطدم بالمجلس العسكري الناس تخش حرب أهلية، وده المطلوب. ساعتها اللي طالبين الحماية ولسه الشكوى بتاعتهم في مجلس الأمن بتدرس، ساعتها نبعت حماية بقى للأقلية النصرانية في مصر، ده الأقلية مظلومة، وانت عارف بتاع الأمم المتحدة جاهز بالبيانات مكتوبة له من السنة اللي قبل فاتت. لا لابد من استقلال هؤلاء، احنا عايزين كده أسوة بجوبة اللي حصل في السودان برضو في مصر يعملوا كده، ويعيشوا برضو دولتين متجاورتين، واللعبة تتم، والبقر يسلمونا لدول ويدمروا بلدنا ويحرقونا ويخلونا نخش في صراعات تأكل الأخضر واليابس، حتى الأطفال مش هيسلموا منها معايا.
ده لا تزال المواجهات موجودة مثلا لحد الساعة 6 مساء. أنا يمكن شايف المواجهات فضلت شيخ حاجة، أنا مستاء جدا من اللي بيحصل، ما زالوا مع بعض.
ده تدريب وعطايا، تدريب وعطايا، ما يقدرش يخرج خلاص. أنت حضرت شطان مش عارف تصرفه، هم حضروه من برا خلاص يا مولاني. خلينا عشان الموضوع الوقت يكفى الزحمة.
طب فضلت شيخ والأستاذ محمد حمدي في مداخلة، وبعد طبعا مداخلات ناخدها في رسائل، ناخد أستاذ محمد حمدي.
طيب
تفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
تفضل أستاذ محمد. تفضل.
السلام عليكم استاذ احمد، ازيك؟
عليكم السلام ازيك استاذ محمد، اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
ازيك يا حبيبي؟ ازيك استاذ محمد؟
الله يعزك. انا بس احب بس اقول يعني اقول سبق صح في البرنامج بتاعك استاذ احمد النهارده.
ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد.
ظل الاحداث للاسف المؤسفه اللي بتمر بيها مصر، وللاسف ظل الاحداث اللي بتمر ببعض القله اللي يعني يطلقوا على نفسهم ان هم النخبه الفكريه اللي هيقودوا البلد. النهارده احد نشطاء حركه 6 ابريل واحد الكوادر المهمه جدا واسمه محمد عوض، وده مذكور النهارده في موقع المخلص الاخباري بالصوت والصوره او بالادله المرئيه زي ما بيقولوا، احد نشطاء في محافظه الغربيه تحديدا في طنطا، نشر على الفيسبوك النهارده في الصفحه الشخصيه بتاعت الاستاذ احمد صوره الشخصيه بتاعته بالطول كاتب باللفظ امك يا مجلس كلنا 6 ابريل ومجلس المسنين عفوا 6 ابريل اشرف منك، وتم يعني التعدي على اللواء كان حرب الحسن الرويني.
حسن الرويني هم قالوا ان هم يعملوا فيه بلاغ للنائب العام النهارده، لا يصح هذا طبعا. يعني
انا عايز بس اقول حاجه، ان ده ثقافه 6 ابريل والاعضاء بتاع 6 ابريل والكوادر بتاع 6 ابريل اللي هم بيقولوا ان احنا المثقفين اللي احنا يعني ناس على درجه جامده جدا بالسياسه. المشكله مش كده، المشكله ان الصوره دي موجوده على الصفحه الرئيسيه لأحمد ماهر مؤسس ومنسق الحركة 6 ابريل على الفيسبوك، موجودة لحد الآن ولم يعقب عليها أحمد ماهر، وكتب حاجات بعديها بمعنى الموافقة الضمنية لسب المجلس العسكري بهذه الطريقة. طبعا معروف يعني أمك يا مجلس، طبعا قمة قلة الأدب اللي بيتم الآن على الفيسبوك من أعضاء بعض الأعضاء من 6 ابريل. يجب على المجلس العسكري ويجب على القوى السياسية المحترمة ان هي توضح موقفها الان من حركه 6 ابريل ومن التصرفات الغير مسؤوله من اعضاء او بعض الاعضاء 6 ابريل.
هو المجلس العام مش عاوز يخش في خلافات دول، انا همشي في المسيره بتاعتي الانتخابات في مواعيدها،
وتعرف الفكر، تعرف الفكر اللي ماشي بيه اعضاء 6 ابريل. المفاجاه الثانيه ان احمد ماهر منسق 6 ابريل واللي كان في 2008 رافض تماما اي تدخل مع اي سلطه خارجيه، كان بيلقي محاضره من 3 ايام او 4 ايام في امريكا في احدى الجامعات الامريكيه وبيشرح لهم ازاي اتعملت الثوره، كانه بيتكلم كانه هو القائد الاساسي للثوره المصريه. فالموضوع ده محتاج وقفه، الموضوع محتاج تكاتف من القوى السياسيه المصريه لتوضيح بقى الرؤيه وتوضيح موقفها من حركه 6 ابريل، لان اللي حصل في ميدان العباسيه امبارح مهزله. انا مش عايز اعطلكم وجزاكم الله كل خير.
شكرا جدا استاذ محمد، بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد حمدي. شكرا. طبعا الاتصالات كتير جدا لكن عاوزين نستكمل لان الكلام فيه منتهى الخطوره. وسليم بقى تملينا الرساله. سليم،
شوف يا زهر، عندما دعت امريكا في سنه 2007 لمؤتمر انابوليس للسلام، هذا الرجل برضو ام ال ايه قال لا يكفي هذا، ده تمهيد ويجب الا تنسى امريكا واصدقائها ان احنا عايزين نثير منطقه الشرق الاوسط، ان احنا نختلق حرب بين الفلسطينيين بعضهم البعض، يعني حماس وفتح، وعايزين كمان نشعل المنطقة ما بين الخليجيين وإيران، ثم نمهد لتقسيم المنطقة العربية بعد ذلك. أظن اللي أنا بكلمه سيناريو بتوضح حرف بحرف اللي أنا بقوله لك دلوقتي، ماشي السيناريو حرف بحرف. تعال معايا بقى سنة 1980 وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كلفت الراجل ده لويس انه يعمل ايه يا استاذ احمد؟ يعمل مشروع اسمه المشروع الشهير. يعمل في ايه؟ قال لك عايزين مشروع خاص بتفكيك الدول العربيه، اعمل لنا مشروع خاص وقدمه لنا بالخرائط، تفكيك وتفتيت المنطقه العربيه والاسلاميه. المهم هذا الرجل قال لهم طيب انا اعمل لكم مشروع هيقسم المنطقه العربيه الى كانتونات ودويلات ما لهاش اي قيمه على الاطلاق، وهتقوم على أساس طائفي عشان نضمن السلامة لإسرائيل في المنطقة. عمل المشروع يا أستاذ أحمد وأرفق به مجموعة من الخرائط اللي أنا هحكيها لك الحين، وأنا عندي الخرائط أعجب من العجب في تقسيم المنطقة العربية. سنة 1983 وافق الكونجرس بالإجماع في جلسة سرية على مشروع تفتيت وتفكيك المنطقة العربية والإسلامية المصحوب بالخرائط من لويس. المهم ثم بعد ذلك
أعلن مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي هو اللي عقدوه في السر وأعلنوه جدا تحت ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد لكن احنا عاملينه أشبه بحاجة خيرية على أساس ما يبقاش فيه احتكاكات، ما يبقاش فيه اصطدامات، ما يبقاش فيه وقيعة بين الناس وبعضها. احنا بنعلم العرب ازاي يعيشوا وازاي يتحضروا. شوف يا سيد، وتحت شعار التحول الديمقراطي قالوها كده، او ربيع الدول العربيه والاسلاميه. ربيع اللي احنا عايشينه ده ربيع، الدنيا ربيع، ربيع والدماء سياله، ربيع والمليارات بتنهار، ربيع والدول قاعده مع احترام الجريحه، العالم كله بيتفرج علينا بس كمنطقه عربيه واسلاميه قاعد يتفرج علينا.
ما وكالات الانباء العالميه بتقول امبارح حرب اهليه في مصر.
ده غير كده يا استاذ احمد، احنا المنطقه العربيه كلها والاسلاميه الحين صارت ماده مسليه في وسائل الاعلام. اللي عايز يتسلى يفتح كده ويتفرج، وفي قنوات
مصريه
وغير مصريه، في قنوات بتدار باصابع خارجيه وتدعي انها وطنيه وتساعد بسرعه جدا على الارباك والنار. خلاص المساله.
وهناك قنوات ملك رجال اعمال شغالين لمصالح خاصه.
تمام تمام، مش مصالح خاصه بس، لهدم مصر.
صحيح.
طيب قال لك المهم ربيع الدول العربيه دي اللي احنا عايزينه هيكون من برضه شرايحه اللي هي الدعوة للأمور ثلاثة، إخاء، عدالة، مساواة. تعال لتفاصيل المشروع اللي عمله الويس وقدم الخريط بتاعته. نبدأ بمصر. نبدأ بمصر. أنا عايز أهلي يتابعوني بقوة الحين، تابعوني بقوة وركزوا معانا جدا، أشهد الله إنني صادق ليكم وبتمزق على ما يجري. قال لك مصر تقسم لأربع دول والخريطة موجودة. قال لك سينا وشرق الدلتا دي أول دولة، سينا وشرق الدلتا، ولذلك تلاقي سينا الحين سواء وسط سينا، شرق سينا، وسط سينا، شمال سينا، جنوب سينا، ما فيش ولا في حتى جنود إلا شوية المجرمين اللي جايين بتوع الدول الخارجية عشان مراقبة أي سلاح يروح للحدود بالقرب من اليهود. ما في أثر من كده على الإطلاق، إنما لنا ما في أي حاجة خالص فاضية يعني يكتسحوها في لمح البصر. تعال معايا، قال لك سينا وشرق الدلتا، وبعدين قدروا يستأجروا مجموعات مجرمة مخربة كل انتمائها للموساد وليس للمسلمين على الإطلاق، عشان ساعة تيجي اللعبة يتحرك الجزء ده. سينا وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي. ليه؟ لأن الموساد اللي بيغذي، ولأن العملة يهودية شيكل، ولأن الدعم كل يهودي. ما يجي طلب بالانفصال هيبقى بأوامر من اليهود. قدر يحدد الدولة دي من اللي هيدعمها؟ اليهود. زي ما السودان اتعامل فيها تماما، شمال وجنوب. دولة الجنوب جوبا قال لك دولة متطرفة نصرانية، ولذلك انا ما رحت هناك كل شويه طياره نازله بوفد من القساوسه المصريين وطلاب من المصريين انهم نصارى رايحين يعملوا هناك مش عارف ايه وكلام من ده. واكبر معرض للكتاب المقدس ورا بتاع الراجل ده اللي حاكم السودان ده، الله ينتقم من الظالم، ورا القاصره وعاملينه ايه وساوند ويغني وبتاع ويسوع وبحب. المهم الكلام انت عارفه ده وهي لعب. المهم قال لك سينا وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي. ليه؟ عشان تحقيق حلم اليهود إن أرضهم من النيل إلى الفرات. يبقى أخذناهم من النيل، جينا أخذناهم من سيناء، منطقة سيناء والدلتا، خلاص أهي شرق الدلتا لغاية الفرات، خدناها كده. الدولة الثانية وهي الدولة النصرانية، عاصمتها اسكندرية، عاصمتها اسكندرية. تكون ممتدة من جنوب بني سويف،
دي الثانية.
الثانية تكون ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط مرورا بالفيوم ووادي النطرون. معايا زي كده؟ يبقى دي وتتسع غربا لتضم الفيوم ووادي النطرون. يبقى دي الدولة الثانية اللي عاملينها الأمريكان. اللهم أسقط أمريكا يا رب، اللهم دمرها تدميرا، اللهم فجرها بمفاعلها، اللهم يا رب نجي الموحدين منها ودمرها تدميرا، اللهم اشغلهم بأنفسهم يا رب وسلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
اللهم أمين.
طيب الدولة الثالثة قال لك دولة النوبة، دولة
اللي هي أسوان.
والنوبة ناس طيبين جدا، أنا روحت وعدت معهم أطيب ناس وأكرم ناس، وأسأل الله ما يجعلهم أبدا يسمعوا الكلام القذر بتاع الأمريكيين. قالك دولة النوبة الممتدة والمتكاملة مع الأراضي الشمالية السودانية على أساس تبقى عاصمتها أسوان، على أساس عاصمتها إيه؟
أسوان.
النقطة الرابعة أو الدولة الرابعة،
الدولة الرابعة الأخيرة
اسمها الدويلة الرابعة اللي هي مصر الإسلامية. مصر الإسلامية وعاصمتها القاهرة، وتكون عبارة عن الجزء المتبقي من مصر، الجزء المتبقي
اللي هي القاهرة والجيزة،
القاهرة والجيزة وحتة كده من المنصورة وغيره. معايا كده؟ وتبقى يعني قول البقاء لله. تعال بقى دي بالنسبة لمصر، تعال للسودان بسرعة جدا. السودان قال لك أول حاجة عايزين دولة الجنوب النصراني، أول شيء، أول خريطة. لذلك أنا بتاعه اسمه أوباما ده بتاع أمريكا كل إصراره إن انفصال الأول، ولذلك عملوا للرجل ده الغلبان ده لعبة. قالوا له ايه؟ مطلوب لمحكمة الجنايات. محكمة الجنايات؟ اه محطوط لمحكمة الجنايات. عايز نسيبك؟ اه ونغمط كل اللي احنا عايزينه ننفذه. تقسيم حاضر. نعمل استفتاء وانفصل. يوم ما كنت هناك كان يوم سبت في جوبا في الجنوب. مشوا الشباب والبنات النصارى شايلين الصليب الاكبر ماشيين كده، الشباب لابسين اسود وهم صوم الخلقه، والبنات لابسين احمر فوق الابيض وماشيين بالصلبان استعراض في الشوارع. ولذلك اول علم اترفع بعد الاعتراف بجوبا كان علم مين؟ ما انت شفتها في الاخبار، كان علم مين؟ اسرائيل.
اسرائيل كان علم, علم إسرائيل. اسرائيل ده كان اول علم،
اول علم. على اساس يقول لك عندنا 62% من نسبه الميه اللي هتروح مصر، نضغط باللعبه دي. على اساس ايه؟ لما يجي برضه في مصر يعملوا تقسيم ويقول لك احنا عايزين دوله نصرانيه، نضغط باللعبه دي. لعبه كبير قوي، قذر قذر. اسال الله ان يدمرهم، اسال الله ان يدمرهم، اسال الله ان يحفظ المسلمين من كيدهم.
اصل فضلتك فضلت شيخ الكلام ده في منتهى الخطوره، كلام طيب يعني لم يعرض في اي وسيله اعلاميه من قبل.
انا والله بقول لك استخرت قبل عرضي عده مرات، لكن الكلام مثبت موجود. تعال يا استاذ احمد، ولذلك نجح ولا ما نجحوش؟ فصلوا الجنوب ولا لا؟
نجحوا.
وبقت دولة جوبا، دولة الجنوب الحين جوبا، وغير العملة من أول يوم، وغير العلم من أول يوم، وبقى انتمائه لإسرائيل. مش كده وبس، قال لك التعليم لن يكون باللغة العربية، التعليم هيكون باللغة الإنجليزية. مش كده وبس، ونتدرب على اللغة لغاية ما تبقاش لغتنا العربية، هنتكلم باللغة الإنجليزية. يعني خلاص خرجنا من النسق العربي تماما. معايا يا استاذ احمد؟ ولذلك الدعم ينهال عليه من الاتحاد الاوروبي ومن امريكا ومن دول الكفر. ليه؟ عشان يقول لك شوف الدوله الاسلاميه اللي كانت عايزه تطبق الشريعه شويه جايفين ومتخلفين ونايمين وميتين وبيصابوا بامراض السرطان والطاعون والكلام دي. انما شوف لما دخلوا النصرانيه، شوف دول لما دخلوا على عقيده يسوع المسيح، شوف بقوا كيت عندهم اموال بقت تقدموا بقوا كيت. شفت الفتنه بيلعبوها ازاي من هذا الباب. الدوله الثالثه في السودان دارفور. ولك ملف دارفور في قطر، هتعمل ايه قطر في ملف دارفور؟ انت حك على بعض، ملف دارفور في قطر يا عمي، معروف الثوار اللي في دارفور واللي بيلعبوا الاولمب كلتهم كده. انا وانا في السودان يوم ما جيئي في طياره منزل عيال من شرق اسيا، ما انت عارف شكلهم اللي هم الغلابه القعط، فانا بقول لهم ايه دول الميات دول؟ انا مش عارف ايش محمد ثم ده. قالوا بدون دارفور. ثم الامم المتحده تعمل ايه؟ تستقبلهم، تديهم مساكن متواضعة اللي هي بالعيشة دي، وتوجههم على كنيسة بتبناها في كل منطقة
تزبط،
وبتديهم معونات على أساس يستقروا ويزودوا عدد السكان النصارى هناك وياخدوا الجنسية السودانية. خدت بالك اللي ترعى الدارفور على أساس ما تستقل دارفور يبقى لها ثوار ويبقى لها أبطال ولها ناس بتجاهد عنها ويبقوا ما هماش مسلمين. شفت اللعبة بتتم إزاي؟ أهو تعلم عنها. ولذلك المؤامرات مستمرة لفصل دارفور عن السودان. وتقول روحي ده انا لو جايين عندي ما تقولش الدوحه، لو الاشكال دي جايه عندي انا هبيدها لان انا عايز تفصل، عايز تدمر دوله بالكليه. الله هبيدها ازاي؟ يعني مش هذبح ولا كلام فارغ من ده. لا مش عاجبك كده في 60 داهيه وسيب الناس تعيش ما تتدمرش. عارف عايزين يفصلوا دارفور ليه يا استاذ احمد؟ ويخلوا الغالبيه نصارى فيها رغم ان كانت كلها حفظت قران من الاطفال. عارف ليه؟ عشان فيها يورانيوم وذهب وبترول. اكتشفوا فيها يورانيوم امريكا عايزاها عشان شغلها الذري والنووي، محتاجة اليورانيوم، وعندها ذهب خلاص يرفعها خسارة في المسلمين، وعندها بترول اكتشف خسارة في المسلمين. يبقى لها ثلاث دول يا استاذ احمد. الدولة الرابعة دولة النوبة في السودان. دولة النوبة قال لك متكاملة مع دويلة النوبة المصرية اللي هي عاصمتها أسوان، اللي هي عاصمتها
أسوان.
بعد كده دول الشمال الأفريقي، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. أنك تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة ثلاث دول أو ثلاث دويلات.
ليبيا والجزائر،
ليبيا تونس الجزائر المغرب. ليبيا تونس الجزائر المغرب. ما تنساش أن أعظم منطقة في ليبيا كانوا يتخذوها وطن قومي لليهود قبل فلسطين، اللي هي منطقة البيضة. خدت بالك؟ فقالك أول دولة نعملها إيه بقى؟ أول دولة اسمها دولة البربر. دولة البربر على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان، لانه عايز يشغلك طائفيا ومذهبيا. دوله البربر على امتداد دويله النوبه اللي في مصر والسودان. الدويله الثانيه قالك دويله البوليساريو. دويله ايه؟
البوليساريو
اللي هي القضيه اللي ما بتتحلش دي، انت عارف في المغرب
وعلاقه حتى الان.
حتى الان دوله او دويله البوليساريو. بيقول لك ايه؟ عايزين تقرير المصير، نبقى دوله البوليساريو. ولذلك الأمم المتحدة واقفة معهم جدا في تقرير المصير. ثالثة بقى الدويلات مفتتة اللي هي المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا. بعد كده بقى ندخل بقى للسؤال اللي بعد كده صحنا.
طيب فضلت شيخ دلوقتي في رسائل كتير جدا واتصالات كتير حول الكلام الخطير اللي حضرتك بتقوله ده، بس يعني بعد هذا السؤال اللي هو تفضيل مشروع التقسيم للمنطقة، وهو دلوقتي زي الواضح من خلال كلام فضلتك انه بيجرى الان على قدم وساق.
نعم اوضح لك وزح.
يا ريت.
هم استغلوا ان الثورة نجحت والحمد لله، بمعنى ان الثورة المصرية لا انكر ابدا ان كان فيه في مصر ظلم واجرام وطغيان وفساد، حتى النائم ما كانش يقدر يحلم بانه هيفوق ابدا من هذا الكابوس. طيب امريكا لما بويتت والاستخبارات الامريكيه لما فوجئت تماما بان المصريين قاموا فعلوا هذه الفعله، قال لك استغلال بقى رجالنا هناك، اللي انا هشرح لك في النقطه اللي جايه في تنظيمات معينه واسماء كبيره جدا ان هي تتحرك مع هؤلاء من خلال بعض الائتلافات. ولما تتحرك هذه يبقى لها كيان ووجود، ونعمل من خلال دول بقى فوضى خلاقه عشان تهدم الثوره الحقيقيه وننفذ مؤامراتنا التقسيميه. وصلت يا سامر؟
وصلت. وصلت كده الرساله. طيب في رساله مهمه، ده اكتر من رساله في هذا الموضوع، بيقول فضيلتك الاخوان نازلين التحرير يوم الجمعه، هل فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي هينزل التحرير يوم الجمعه اللي جايه؟
طيب انا اجب على الفوضى الخلاقه الاول يا استاذ احمد، اذن لي.
اتفضل.
احنا قلنا نكسب الوقت ونستثمر.
تمام.
الفوضى الخلاقه طبعا بيكتب يقول لك ايه، هذا اللفظ لم يظهر الا في 2006 كذب. ده مصطلح قديم، مصطلح قديم، لكن اشتهر المصطلح قوي يا استاذ احمد يا بدوي في سنه 2006 على لسان مين؟ كونداليزا رايس يا استاذ احمد. كونداليزا رايس لا قالت ايه بالحرف الواحد؟ قالت يجب ان يكون هناك فوضى خلاقه في الشرق الاوسط لاعاده تقسيمه من جديد. ده بالنص اللي قالته، وانت متذكر وانا متذكر.
أيوة،
وكل مصر متذكر. يجب ان يكون هناك فوضى خلاقه في منطقه الشرق الاوسط. ليه؟ عشان إزالة الأنظمة؟ لا، لإعادة تقسيمه من جديد، عشان نعرف نقسم المنطقة من جديد. إذن الخطيرة بقى اللي جاهي، التقى مشروع لويس اللي هو برنارد لويس اللي بتكلم عنه،
اللي هو تقسيم الشرق الأوسط،
اللي هو المستشرق ده، اللي كر من الابن والأب، الله ياخذ الابن والأب اللي انت عارفهم. المهم مع توجه واحد اسمه ايه، بيتر أكريمان. بيتر أكريمان ده صهيوني أمريكي يهودي.
صهيوني امريكي يهودي.
الله يعز بالله، اللهم امين. الامريكيين يا رب واخرج المسلمين سالمين،
اللهم امين.
المهم ده التقى بده، ده عنده مشروع عدائي تقسيمي للمنطقه، والثاني بيتر ده اللي هو صهيوني امريكي يهودي، ده رئيس مجلس اداره.
مش كلهم فيهم يهود؟
يعني يهود بس،
يعني يهود امريكي والتاني الكويس بريطاني، وبرضه تلاحظ ان اليهود موجوده فيهم.
صح. ده رئيس مجلس اداره فريدم، بنطع الدكتور احنا عندنا بالعربي فريدوم، يا فريدم هاوس، رائدة منظمات حقوق الانسان، حقوق المشكله بس، وصاحب استراتيجيه الثورات الملونه وحرب لا عنف، سواء في منطقه اسيا او في اوروبا الشرقيه او في منطقه الشرق الاوسط وفي افريقيا. معايا كده يا استاذ احمد؟ المهم، ويتزعم ايضا مجموعه اداره الازمات الدوليه المحركه الداعمه لكل ما هو ضد الاسلام، ضد الاسلام بس، ضد الاسلام،
والعياذ بالله.
انبثقت من منظمات الراجل ده ايه، منظمه اسمها جيل جديد وكانفاس وموفمنتس. خدت بالك ازاي؟ خرج منهم ائتلاف شباب، بعض ائتلاف شباب حركات ثوريه في العالم، في أوروبا الشرقية، في آسيا، في منطقة الشرق الأوسط. المهم، ومنظمات حقوق إنسان مش هذكر أسماء الحين، وسلوا من انضم إلى هذه من أبناء بلدنا، أسماء لمعة جدا وكبيرة جدا وعنين وطنيين جدا ومتابعين لهذا الرجل،
وتلاقيهم موجودين في الثورة، وتلاقيهم موجودين في الثورة، ويطلعوا في وسائل الإعلام والفضائيات ويعلنوا
إنهم اللي عايز أقوله عشان ما يتفهمش كلامي بقى خطأ، ممكن واحد قلبه مريض يقول لك نحارب الثورة. نحارب الثورة يا حبيبي، عارف الثورة؟ بقول لك الثورة ناجحة.
ثورة بيضاء.
ثورة بيضاء نقية. ثورة خرجت بكافة الأطياف المصرية. ثورة حققت نجاحا إلا أنها تخفق. وأخشى ما أخشى إن يكون المكان اللي بدرت منه هو مكان النهاية للجميع أو البكاء حيث لا يجدي البكاء. إن ما حافظناش على البلد. إن ما حافظناش على البلد. يبقى السؤال حاجة يا أستاذ أحمد. إيه اللي يجب علينا الحين لحماية مصر من المخططات دي بعد ما عرفناها ومن عبث العابثين؟ تأذن لي؟
اتفضل يا فضيلة الشيخ. ده ضروري. أنا كنت ده على فكرة يعني بعد ما فضلتك كنت هتخلص. إيه اللي المفروض يتعمل دلوقتي؟
بالظبط بالظبط يا أستاذ أحمد. أنا جايب لك لها بإذن الله رب العالمين. يعني بإذن الله يعني كلام قوي جدا.
اسمح لنا نعتذر للمتصلين بس يا فضيلة الشيخ. احنا بنعتذر لهم ولكن ممكن يا سليم انت تتلقى منهم السؤال وهنجاوب عليه ان شاء الله بإذن الله اذا كان في وقت في النهاية. اتفضل فضيلة الشيخ.
شوف يا استاذ احمد ابن تيمية بيتكلم عن حاجة عن المحاربين والبلطجية. البلك اللفظ هو بقولك عن دليل البلطجية المحاربين بمعنى في ناس عايزة تعمل قلبان وتوقع مثلا المجلس الاعلى في الشعب وتبقى حرب اهلية ومصر كبر عليها لمصالح شخصية يجيله دولارين ولا هيتلمع في وسائل الإعلام ما يهموش تتحرق مصر باللي فيها
مهم مصلحته.
أنا مهم مصلحته. شوف بقى يا أستاذ أحمد ده محارب ده في الأصل محارب. أولا خرج على ولي الأمر. ثانيا أنه يريد العبث بالبلاد. ثالثا يريد إهلاك الحرث والنسل. رابعا يريد إسقاط الراية الإسلامية مقابل نصرة الكفرة. دول يقولهم ابن تيمية شوية العيال اللي بيعملوا الحركات دي يقول فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه وأنا عايز المجلس العسكري أشد من كده شوية ينفعش كلام الفرق ده يقيد أنا لو مكان المجلس العسكري يقسم بجلال الله لكنت مشيت كل على العجين شو زي ما قلوا في المثل همشي على الصراط في سبيل الحفاظ على الإسلام أقسم بالله لا أبالي لا تقولني أمريكا ولا زفت الطين هقطع رقبة اللي يحرق مصر اللي يجي ناحية البلد بإجرام أو ينفذ أجندة خارجية هطير وطير اللي جاي وراه لا المهم خلصته بقولك فأما إذا طلبهم السلطان يا أستاذ أحمد اللي هو الحاكم ولم يقدر عليهم إما تقول مش قادر حينئذ في الحالة دي لإقامة الحد عليه ليه؟ لأنه عاملين كيت وهلكوا حرث وهلكوا ناس وعوروا ناس وكيت وعطلوا المصالح ودمروا إلى آخر هذه الأمور لكن بلا عدوان ما يكونش قاصد يعتدي عليهم أو يظلمهم ما يكونش حركات زي بتاع النظام السابق فامتنعوا عليه قال لك يجب على المسلمين قتالهم يبقى الوجوب بقى على كل الناس إن يتقتل دول باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم يعني واضحة؟
واضحة
يعني افرض المجلس العسكري شوية مثلا المجرمين عايزين يحرقوا البلد وعملوا فعلا فساد أو حرس أو كذا وحتى لو ما قتلوش حد هو عايز بلا عدوان عليهم انه يقيم عليهم حد عملوه طيب مش قادر على الإطلاق يبقى واجب على كل المصريين ده كلام ابن تيمية مش دعوة بالواقع وما بقولش الناس تعمل كده لا أنا لست قاضيا ولست حاكما ولست إماما أنا بنقل الكلام بقولك لما يمتنوا عليه يجب على الناس قتالهم الناس هي اللي تقاتل بقى الناس هي اللي تقاتل لغاية مدى يتمكن منهم من هؤلاء كلهم باتفاق العلماء شوف ابن تيمية إيه ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم مش عايزين يستسلموا يا جدعان روح مش هنروح يا جدعان فضونا من اللي انتوا فيه لا احنا نعمل كيت ولازم من كيت مش خالص ولن يفضي الأمر إلا بقتالهم يقتلوا جميعا حتى لو كلهم بالإجماع يقتلوا جميعا شوف يا سيدي أنا عايز المشايخ تراجع وراي كلام شيخ الإسلام عشان متقالش محمد الزغبي بيجيب كلام من راسه أهو ومتى لم ينقاد إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا يعني مش شرط يكونوا ما قتلوا ناس لا يكونوا فعلوا ما يستوجب الحد عطلوا البلد دمروا الاقتصاد خربوا الدنيا يبقى في الحالة دي لو مرضوش ينصرفوا ومرضوش يخلوا البلد يبقى فيها أمان وهنبقى بقى مع احترامي هننشغل بالحدود مع اليهود ولا هننشغل بدول في الحالة دي لو لم ينفضوا إلا بقتلهم جميعا يقتلوا حتى إن لم يقتلوا فردا واحدا حتى ما كانوش متهمين بقتل واحد
لا مش كلام فضيلة الشيخ
الزغبي مش بكلم على دول عشان ما يقولكش ده بكلم على بريل ولا مارس ولا يونيو لا أنا بتكلم عن اللي شيخ الإسلام بيتكلم عنه عن المحاربين المهم شوفوا إيه ويقتلون في القتال كيفما أمكن في الرقبة في الرأس يعني ادي زي ما تيجي وخلص البلد منهم المهم شوف لك ايه ووجب على الناس أن يقاتلوا من يقاتل مع هؤلاء أو من يحميهم حتى اللي بيحميهم يكيف لأن ده فرق بين إقامة حد وجهاد في سبيل الله جل وعلا. يعني هذا قتال وذاك حد. اللي عند الحاكم ده حد، انما للناس فيه قتال. والقتال مع احترام، ان انا بقتل العدو في اي حته، في بطنه، في ظهره، في دراعه، وقتله في رقبته، قتله في جتته، ورايحنا منه ما اعرفش. شوف يا سيدي، وقتال هؤلاء دي خطيره. او بقى ابن تيميه ايه، وقتال هؤلاء اوكد من قتل الطوائف الممتنعه عن شرائع الاسلام. يعني افرض طوائف هنا ممتنعه عن شرائع الاسلام، مش هنخرج الزكاه الوقت، مش هنعمل كذا، امتنع عن شرائع من شرائع الاسلام، قال لك لا دول يقدم قتالهم عن دول. اللي امتنع عن شرائع الاسلام لا، روح لدول الاول، لان الامن اهم حاجه. الامن اهم شيء.
صحيح.
الامن هيجيب عباده، الامن هتقدر توحد ربنا، الامن هتعرف تطلع على كتب دينيه، الامن هتسمع الشيخ الزوب وهو بيشرح في الدين وكتوه، تبقى مستريح الصدر. انما انت الان ابنك يتخطف، بنتك ايه، حد يدخل عليك يغتصب عرضك، البلد تتحرق، هتعرف تسمعني منين وتعرف تعبد ربنا ازاي؟ ده انت خلاص انت مدمر. المهم قال ابن تيميه تعقيبا على ذلك، قال فان هؤلاء قد تخربوا لفساد النفوس والاموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم اقامه الدين ولا ملك، وقتال هؤلاء من جنس الجهاد في سبيل الله. وشو بقى حته حلوه بقى ابن تيميه يقول ايه، ويستحب لرجل ان يقصد الى تاليف القلوب حتى ولو كان بترك المستحبات اللي هي السنن. يعني فوصله كده يا استاذ احمد،
وصله.
لو بعض السنن هتركها مقابل اعمل تالف ووحد الصف، لا ده نعمل كما ترك النبي تغيير بناء البيت
صلى الله عليه.
يعني النبي لما يقول لعائشه والله لولا ان قومك حديث عهد بكفر، كان عايز يهد الكعب ويبنيها على البناء الصحيحه بتاعتها اللي فعلها ابراهيم، لان هي مش على البناء الصحيح. لا، خاف من فرقه الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فراى ان الائتلاف مقدم حتى على إعادة إيه؟ بناء البيت اللي هي الكعبة نفسها. مش كده وبس، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر، ابن مسعود أتم الصلاة في السفر، صلاة أربعة، ابن مسعود أنكر عليه، النبي كان يصلي ركعتين، ثم صلى ابن مسعود خلف عثمان أربع ركعات، قال لي قال الخلاف شر. ده مجموع الفتاوى 22407. ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبه، لا يستحبونه، لا يترك الجه لاجل الاتفاق والائتلاف. ودي طبعا الاولى احسن في صفحه مجلد 22 268. مش كده وبس، شيخ الاسلام وصل الى ان لو كان الرجل مع قوم بيصلوا ركعتين قبل الجمعه اللي هي البدعه دي، الجمعه ملهاش سنه قبليه، قال لك لو هو مسموع الكلمه يا ريت ويشيل البدعه دي يبقى، لكن افرض مش مسموع الكلمه وهيحصل افتراق وهيحصل اختلاف، لا يسيبهم يصلوها ويسيبهم يبقوا عليها، لان الاعتصام والائتلاف مقدم على هذا. شوف لدرجه قد ايه. ولذلك مجلد 24-94-95 مجموع الفتاوى. لذلك الاعتصام بالجماعه والائتلاف من اصول الدين والفرع المتنازع فيه من السنن. المهم فيفضح في الاصل بحفظ الفرع. دي المجلد 22-54. خلاص يا استاذ احمد اللي عايز اوصله بقى، عشان كلام شيخ الاسلام ممكن يبقى تقيل شويه على الناس، ان عايز اقول ان بلدنا مستهدفه والامه كلها مستهدفه، بس مصر مستهدفه من جوه ومن بره. يعني فيها طابور خامس بيشتغل لأجندات خارجية، ويا ما حذرنا من الطابور الخامس وقربه من السفارات وسافروا للدول الخارجية واللعب الخارجي كله، أو جاي يلعب بالنار الحين. المهم يا ريت الأمر واقف على دول. الخونة الثانيين ناس معينة اللي طلبت بحماية يهودية وأمريكية، ده عايز يجيب لك يهودي البلد يدخلهم البلد في سبيل انه يشعروا بالعزة ويرتفع عليك، يجي يهودي ويقتلك يسلب أرضك تخاين قوي ومجرم، الله يحرقك، ما تجيب لي يهودي هنا وتدعي انك ده انت مجرم. المهم العدو الثالث من بعض الدول العربية ومن بعض الاعلام العربي يلعب مع الصهاينة من ناحيتين. الناحية الاولى خوف ان الثورة دي تمتد اليه، فعايز يدمرها ويدمر اثارها المترتبة، على اساس الشعب عنه لك يا سلام شفت المصريين بدقوه، الله يحرق الثورة ويحرق اللي عمل الثورات ويحرق. طبعا انا ما شفتش انا الثورة على فكرة، بس انا بتكلم كلام علمي. وفي او الشق الثاني ارضاء للاسياد في الخارج حتى لا يزحزحوا كراسي هؤلاء، لان كراسي المنطقة العربية كلها في ايدين امريكا واليهود.
صحيح.
ولذلك يا استاذ احمد مصر مستهدفة داخليا، مستهدفة من غير المسلمين من بعضهم، مستهدفة من بعض الدول العربية والاعلام العربي، مستهدفة من امريكا ومن اليهود. إما كناش ناس عاقلين وعلى قدر المسؤولية ونحافظ على اللي اتحقق دي وعلى دماء الناس اللي سالت هناك في التحرير، ونكون عقلة بقى ونقعد في بيوتنا ونحترم نفسنا، عايزين مطلب نعمل لقاء مع الناس دي يا جماعة احنا لنا مطلب كيت وكيت. افرض الناس دي
قعدوا معهم مرتين واختلفوا.
افرض المجلس العسكري قصر واهمل وما جابش نتيجة كما ينبغي. نصر على حقوقنا بطرق كثيرة جدا. بدون تعطيل. بدون تدمير. بدون تخريب. صحيح. بدون وقيعة. بدون حرب اهلية. بدون ما نشكك الاخرين فينا على الاطلاق. ولذلك انا شايف حاجات صعبة. واخشى.
ندع ربنا ان يتعدى على خير يا فضيلة الشيخ.
اخشى ان يحصل فتنة في المكان ده فيما بعد تكرر ابناء الوطن الواحد في بعض وتعمل يعني والعياذ بالله انك انت عارف الناس مش زي بعضك. يعني التيار الاسلامي مش كله المعتدل. فيه اللي كده وفيه اللي كده. التيار النصراني مش كله معتدل. فيه مسلح زي اللي استل سلاح وقتل ناس. مش برضو عندك الاصابع الداخلية عندك اللي دربه في الخارج. فاني اخشى خاصة البلد مفتوحة والسلاح مليها والمخدرات ترساها الى اخر هذه الامور.
طيب عشان وقت البرنامج يا فضيلة الشيخ هي في سيدة اتصلت وكانت عاوزة تتواصل مع فضيلتك لكن عشان نستكمل هذا الموضوع الهام فهي بتسأل بتقول لحضرتك هي كانت ناوية تنزل التحرير يوم الجمعة اللي جاية هي وولادها فهي تسمع كلام فضيلتك تنزل ولا ما تنزلش؟
تسمع كلامنا مش انا اسأل المشايخ لان انا ما لسه ماليش انا ليس لي رأي لان لست من العلماء الكبار بمعنى انا مش الفوزان ولا ابن جبرين الله يرحمه ولا دول انا اللي المشايخ يؤمروا به احنا بقول للناس يا هم ادرى واعلم يعني انا نفسي لسه ما اعرفش لغايه الان ولا قررت شيء لغايه الان لسه ما اعرفش قاعد انظر بمنظار معين ترى باذن الله الوقفه دي هتكون كذا خاليه من الدسائس والاصابع الخارجيه اللي ممكن تخش تعمل فتنه او تعمل تدمير او ما شابه ذلك في صفنا عشان تشوهنا او ايه بالضبط انا كنت اتمنى حاجه الاول انا كنت اتمنى ان قيادات العمل الاسلامي يروحوا يقابلوا الاول المجلس الاعلى ويقولوا له ده اللي بيحصل منك دي التفاف على مطالب الامه الاسلاميه وتدمير وتدويب للهويه واحنا عايزين لانك وعدت بالحفاظ على كده وحصل استفتاء على التعديلات الدستوريه اما انك تقر ان هذا خطا اللي بيحصل ونوقفه واما ان احنا بالاجماع رافضين هذا الامر ومش كده رافضين بس لا ده احنا في حماية الاسلام هنقدم كل شيء.
صحيح.
في الحالة دي ممكن يجي خير. افرض ما جاش. احنا اول من يخرج. كنت اتمنى دي الاول يعني. لكن مدام المشايخ ربنا يحفظهم والعلماء رأوا رأيا انا لا اجر ولا استطيع انني ارى غير رؤياهم لانهم ادرى ولانهم اعلم ولانهم افضل وانا بكل طاقاتي من شعري الى ظفري مع المشايخ في اي شيء يرونه.
فضيلة الشيخ دلوقتي في حد بعد رسالة كان عاوز يتواصل برضو بيقول لك يا فضيلة الشيخ انت قلت ده تخطيط الكفار واليهود وعرفناه ايه تخطيط المسلمين بقى
تخطيط المسلمين
ده اللي بعت الرسالة ده تتوقع مين لا تتوقع ايه يعني الرسالة
ده اخ بيتقطع بيقول لك فين تخطيطنا فعلا هم قاعدين الاول المسلمين كانوا بيخططوا لفتح الصين والسند والهند والتركستان وكيف احنا الوقت نايمين ونقول الله مالك الظالمين بالظالمين لا نشتغل لديننا فين اللي عملناه يا رجل اللي غيت الآن ما توحدناش يا رجل اللي غيت الآن ما اعتصمناش يا رجل اللي غيت الآن مش قادرين نتفق ان احنا نكون يد واحدة على اعداء الله جل وعلا
صحيح.
لا ما ينفعش الشعارات الرنانة ولا الخطب الجذابة ولا وقفة معينة دي ما تثبتش كده على الإطلاق احنا محتاجين لسه كتير لكن ربنا يبارك في العلماء ربنا يبارك في المشايخ وعملية الطلوع الميدان انا هسأل لسه
يا فضيلة الشيخ هو فضيلتك لا يعني هو بس انت متواضع زيادة على اللزوم شوية فضيلتك من كبار العلماء
لا الله يعزك
انا برضو يعني انا عارف دي في فضيلتك شوية ان فضيلتك يعني فضيلة الشيخ الزغب يا جماعة عشرته فترة طويلة فعرفت ان هو متواضع جدا جدا لا جدا لا ما شاء الله ربنا يزيده تواضع لكنه من كبار العلماء وجدت ده بره يمكن وفي مصر ايضا فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ نسألك الدعاء وندعو ان ربنا يعدل الفترة اللي جاية
دي الساعات الواحد بينامها ما بعرف ينامها الساعتين في اليوم ما بعرف انامهم بسبب انا الان لاني شايف مؤامرات شايف كيف وش كنت اتمنى ان احنا نكون على قدر المسؤولية كنت اتمنى ان احنا نكون على قدر المسؤولية انت بتقولي مين اللي طالع الجمعة الجاية
هم الاخوان اعلنوا في تصريح ان هم يطلعوا لا الاخوان بس اللي اعلنوا محدش تاني اعلن
لا حد من المشايخ
لا 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 خالص
حد من اخواني
لا خالص
حد من العلماء السلفيين
خالص لا احد من الاخوان هو لسه البيان طالع من ساعة واحدة بس او ساعه الا ربع بيتابع معايا الاعداد طبعا في الاربيز وانا مع فضيلتك، لكن لا احد من السلفيين اعلن النزول يوم الجمعه.
ما اتصلش علي ولا اي شيخ من اسكندريه من احبابي واصحابي، ولا اتصل علي اي حد من القاهره من العلماء في هذا الباب على الاطلاق، ما حدش اتصل علي.
طيب عموما لسه في حل يوم الاربعاء اللي جاي هنشوف فيها، لكن انت
ربنا يسلم مصر.
زي ما فضلتك قلت
ربنا يسلم البلد،
الدعاء يا فضلتك
ربنا يسلم البلد الدعاء. والله ما اقدر لانها نهار واقوم منك، اسال الله يسلم البلد، اسال الله يسلم البلد. وانا بقوله يا جماعه الامور ما بتتخذش يعني سريعه وجزافا، انتوا في الاول قلتوا كلنا مع المجلس الاعلى، هو مش عايزين نعيش بعاطفه المصريين اللي مدمرانا دي، نحب نطلع السما نكره ننزل 60 ارض وبعدها ده المجلس اعلى ده كذا، لا لا لا. طب احنا لازم ندرس ونقعد وما ينفعش لوحدنا، يبقى في الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي كل التخصصات يقعدوا يدرسوا خطوره اي حاجه على مصر ايه، مصالح اي شيء بالنسبه لمصر ايه، البلد يا استاذ احمد الامن مقدم على اي شيء، الامن مقدم على اي شيء.
تمام ماشي فضيلة الشيخ. هي في احدى الصحف على الانترنت بيقولوا ان فضيلتك وبعض المشايخ التانيين هيقودوا يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. طبعا فضيلتك لسه لم يتم التنسيق،
والله ما حد بلغني،
فهذه وسائل اعلام طبعا
محدي. والله ما حد بلغني. وبعدين انا في واحد بيتصل عليه قبل ما ادخل بيقول لي هتطلع اهلك وبناتك، انا طلع اهلي وبناتي فين؟ انا مستعد اطلع اقدم دمي ومهجتي لدين الله جل وعلا، انما اودي اهلي فين؟ اودي بنتي فين؟ ده اذ كان ربنا يعني رفع الجهاد عن المرأة، رفع عنها الجمعة، رفع عنها الجماعات. يا اخي في ثقيفة بني سعدة اللي حصل حصل، وكانها تبقى مصيبة لولا ان مكن الله جل وعلا للمهاجرين، يعني لم تدع النساء الى مثل هذا الامر على الاطلاق وهذه الخطورة. لا لا لا، عشان ما يرسل امورنا المشايخ لو قالوا اطلعوا يا شباب، اطلعوا يا شباب، اطلعوا يا شباب. ما المشايخ اذا رأوا رأوا الخير ان شاء الله. انما انا عن نفسي لا ادري شيئا ولم ابلغ بشيء.
اللي حصلنا عليه النهاردة او اللي ذكر في حلقة النهاردة هو انفراد بالفعل لبرنامجنا. انتظروا طبعا الفقرة اللي جاية. فضيلة الشيخ محمود الزغبي، وفي نهاية هذا اللقاء بشكر اسد السنة في هذا العصر الداعية الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي.
وبالله نوه على حلقة
ازهري يوم الثلاثاء، انا فعلا شفتها الثلاثاء ان شاء الله في ازهري،
لان محتاج ان احنا نتعايش روحانيات اللي بعملها هناك على اساس اهي تبقى غسيل بعد هذا الشد ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. وفي رمضان بقى ما تنسوش ان شاء الله هيكون الصراع الكبير من البرامج ان شاء الله.
اسال الله يبلغنا رمضان،
اللهم امين يا رب،
وتكون الامور هدت،
اللهم امين يا رب،
ويرزقنا الحفاظ على هويتنا، لان اللي يفكر ينزع الاسلام مننا انا انزع راسه من جتته، انزع راسه من جتته الا الاسلام. بس عايزين بهدوء وبحكمه وبالمحافظه على البلد، لان الامن مقدم، الامن مقدم السحمة. ربنا يحفظك يا مصر،
اللهم امين يا رب العالمين. بنشكر فضيلتك فضيله الشيخ، وربنا يعلي قدرك ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، والى ان نلتقي بكم في اللقاء القادم يوم الاربعاء ان شاء الله، نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.